الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، أحييكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم أحبة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، عطفا على ما سبق من حديث تناولنا فيه مشروعية الاختلاف في الفروع، والفروع هنا تشمل يعني فروع الفقه وأيضا فروع العقيدة، مثل اختلاف الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج. هذا الضرب كما قلنا من الاختلاف تشهد له النصوص، وتشهد له اللغة، وتشهد له طبيعة البشر، وتشهد له طبيعة الكون والحياة. ومن هنا وجب علينا أن نعرف هذا هو المنطلق الذي يتأسس عليه فقه الاختلاف. هذا الخلاف هو بهذه المعاني هو رحمة، وهو تيسير، وهو توسعة على الأمة. إذا ضاق رأي اتسع رأي آخر، وإذا ضاق مذهب اتسع مذهب آخر، وإذا ضاق اجتهاد اتسع اجتهاد آخر، لا سيما في اختلاف البيئات والمناطق والأمكنة والأزمنة والأعراف والأحوال. ولذلك لما رأى الإمام أحمد أحدهم يريد أن يؤلف كتاب سماه كتاب الاختلاف، قال لا تسميه كتاب الاختلاف، ولكن سميه كتاب السعة، لأنه هذا من دلالة سعة الشريعة وبحبوحتها في استيعاب هذا الاجتهاد الذي ينطلق من ذات المرجعية ومن ذات المصادر، ولكن تتعدد فيه الفهوم، لأن دلالات النصوص تحتمل هذا التنوع وهذا التعدد. هذه هي المسألة المهمة، أنه رحمة. وطبعا الحديث الشائع على الألسنة اختلاف أمتي رحمة ليس له سند ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المعنى صحيح، من حيث أن إن هذا الاختلاف هو من ضروب الرحمة بالنسبة للأمة، وأنه أيضا تيسير ييسر عليها، والتيسير مقصد كلي من مقاصد هذا الدين. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الله لم يبعثني معنتا أو متعنتا، وإنما بعثني معلما ميسرا، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. هو وجه من وجوه التيسير، وجه من وجوه الرحمة، وجه من وجوه السعة. وأضفى على تاريخ الأمة ثراء خصيبا ضخما لا يوجد في أمة من الأمم كما يوجد في هذه الأمة، هذا الذي عكسه هذا الخلاف في الفروع من ثراء وتنوع. ولذلك وجدنا في هذا التنوع مدارس الرأي، مدارس الأثر، مدارس الظاهرية، مدارس التي تأخذ بجانب من اجتهاد ابن عباس في رخصه، وجانب من عزائم ابن عمر. رأينا مقاصد الشاطبي، رأينا ظاهرية ابن حزم. كل هذا التنوع أعطى ثراء في فقه الأمة، وجعل مادة متراحبة وكون فسيح يستطيع منه العلماء والمجتهدون أن ينتقوا منه أن يحصلوا معنى الانتقاء بعد الارتواء والتحصيل بعد أن يتعمقوا في مثل هذا التراث. هذا من فوائد هذا الاختلاف في الفروع. كما قلنا متى التزم الناس الأدب في التعاطي مع هذا الاختلاف والقواعد الضابطة له. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان يمثل المرجع لهم عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليهم من فهم كتاب الله عز وجل وما غاب عليهم حكمه، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل في أمر السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة مع القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: إما أن تؤكد حكما جاء به القرآن، وإما أن تبين حكما أجمل في القرآن، وإما أن تستقل بحكم لم يرد في القرآن. ووجوه البيان كثيرة جدا، منها يعني بيان المجمل، منها شرح ما أشكل فهمه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشكل على الصديق من يعمل سوءا يجزى به، وأينا لم يعمل سوءا؟ قال: ألست تنصب؟ ألست تغتم؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك معنى من يعمل سوءا يجزى به. كما أشكل على بعضهم معنى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فوضع يعني حبلا أبيض وآخر أسود، فكلما تعار الليل رفع وسادته لينظر الفرق بينهما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وكما أشكل على بعضهم تفسير الظلم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فكان فيما أشكل عليهم فهمه من كتاب الله عز وجل ما غاب وعزب علمه عنهم، سألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام فأفتاهم وبين لهم ووضح لهم المحجة وأنار لهم السبيل في ذلك. بعد أن لحق نبينا صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كان الخلفاء الراشدون يجتهدون فيقضون بعلمهم من القرآن، فإن لم يجدوا فبعلمهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتوافر لهم العلم بذلك استشاروا، حققوا الشورى الجماعية بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه فيما بينهم، ثم أخذوا بالرأي بعد ذلك. لما انقضت تلك الفترة وتوسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمصار ونشروا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم التابعون، تنوعت هذه المدارس وتعددت. كانت مدرسة ابن عباس رضي الله عنه في مكة، كان من تلاميذه مجاهد بن جبر المكي، كان من تلاميذه سعيد بن جبير، كان من تلاميذه عطاء بن أبي رباح فقيه المناسك، كان من تلاميذه طاووس بن كيسان اليماني، قتادة، وأمثال هؤلاء الذين نشروا علم ابن عباس ومدرسة ابن عباس. كان في المدينة امتداد لمدرسة عمر رضي الله عنه، سعيد بن المسيب، ابن عمر، زيد بن ثابت، نشروا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ عنهم سعيد، أخذ القاسم ابن محمد، أخذ أبو العالية محمد ابن كعب القرظي، وهؤلاء. كانت مدرسة عبد الله ابن مسعود في الكوفة، وتلقى عنه أيضا علقمة ابن قيس النخعي، مسروق ابن الأجدع الهمداني الكوفي، عامر ابن شراحيل، وأمثال هؤلاء. وهؤلاء أيضا نشروا علم الصحابة وأخذ عنهم تابعو التابعين. لما وقع هذا التفرق تعددت الاجتهادات وجاء الأئمة، والأئمة ليسوا فقط هم الأئمة الأربعة، كان على أضرابهم الكثير، كان هنالك سفيان بن عيينة في مكة، وكان مالك بن أنس في المدينة، وهم عالماء الحجاز. الشافعي كان يقول لولا مالك وابن عيينة لذهب العلم من الحجاز. لذلك البخاري ابتدأ في الصحيح بحديث المكيين، ثم سنى بحديث المدنيين بحديث أهل المدينة، اعتبار أن مكة هي مبتدأ الوحي والمدينة تالية بعد ذلك. وعلى قول الجمهور أن مكة مبتدأ الفضل وكذلك المدينة تالية لها، فكانت هذه المدرسة، كان هنالك الأوزاعي، كان هنالك سفيان الثوري، كان هنالك عبد الله ابن المبارك، كان هنالك إسحاق ابن راهويه، كان هنالك الليث ابن سعد فقيه مصر، يعني علماء وفحول كبار، وتنوعت المدارس، وكل أخذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. ولذلك لما أراد أبو جعفر من مالك بن أنس أن يجمع الناس على كتاب واحد هو كتاب الموطأ، كان من تمام إنصاف مالك رضي الله عنه، وهو من هو علما وفضلا ومكانة، وقد جاء فيه الأثر أن الناس يضربون أكباد الإبل فلا يجدون إلا عالم المدينة، قال نشدتك الله ألا تفعل. مالك رضي الله عنه كان عنده لاءات ثلاثة، لاء في نافع أن لا يحمل الناس على قراءته لأن الرجل ماهر بالقرآن ويخشى أن يلحن فيتبع الناس لحنه، وكذلك في إزالة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما يتعلق بحمل الناس على الموطأ. ذكر أن الناس قد تفرقوا، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل أناس بعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدع الناس وما بلغهم من علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام عدله وإنصافه أن لا يحمل الناس على رأي واحد ولا على مذهب واحد ولا على كتاب واحد. فهذا يدل على سعة فهوم هؤلاء الأعلام في مسيرة الأمة، حفاظا على هذا القدر من الاختلاف الذي هو تنوع يثري ويدل على خصوبة وسعة ورحمة وتيسير. أيها الأحباب، بعد هذا الاستعراض الموجز المختصر لهذا التاريخ، نجد أن هنالك أسبابا موضوعية تجعل هؤلاء الفقهاء والأئمة وأهل العلم يختلفون، ومن بين هذه الأسباب أن الخلاف يكون منشأه عدم بلوغ النص بالنسبة للعالم، فإذا كان النص لم يبلغه لم يكن عالما بموجبه، فيفتي بناء على ذلك باجتهاده الذي يأخذه من ظاهر آية أو من قياس أو من اجتهاد يبنيه على أدلة أخرى. وطبعا لا يتأتى لإنسان بالغ ما بلغ مقامه في العلم ومكانته في الإمامة أن يحيط بجميع النصوص الشرعية كلها كتابا وسنة. رأينا حتى بالنسبة لكبار الصحابة، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هم أفضل الصحابة، وهم أكثر الناس معرفة بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت وأنا وأبو بكر وعمر، دليل على كثرة صحبتهما له. ومع ذلك لا يتأتى لهما أو لأحدهما الإحاطة بكل سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته المرأة الجدة تسأل نصيبها من الميراث، قال لها الصديق لا أجد لك في كتاب الله من شيء، ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى لك بشيء، حتى قام المغيرة بن شعبة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السدس، قال هل معك من يشهد؟ فشهد محمد بن مسلمة بمثل ما شهد به أو قاله المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. فهذا دليل على أن هذه السنة خفيت على الصديق رضي الله عنه، وكان يعلمها من أصحابه من هو دونه في المرتبة والفضل. فهذا دليل على أن العالم الكبير قد يفوت عليه النص ويبلغه إياه من هو دونه. السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا بكر بمقدار كفن الرجل الواحد أنه يكفن في 3 أثواب، فهذا خفي عليه وبينته الصديقة رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه، وعمر مكانته في العلم معروفة، وهو من 6 الذين انتهت إليهم إمامة العلم في المدينة، وجاءت فيه الأحاديث، يعني لقد كان في من كان قبلكم محدثون، والمحدث هو الذي يلهم الحق، فإياك في أمتي فعمر منهم. عمر الذي نزل القرآن بموافقته في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل. عمر الذي قال عنه ابن مسعود: إني لا أحسب أن عمر قد ذهب ب9 أعشار العلم. فأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متفاوتون في درجاتهم في سعتهم في العلم، كما قال مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي: شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم كالإخاذ، الإخاذ غدير الماء، مجتمع الماء، فالإخاذة تروي الرجل، والإخاذة تروي الرجلين، والإخاذة تروي 3، والإخاذة تروي 10، والإخاذة لو نزل بهم أهل الأرض لأصدرهم في سعة العلم. فهذا دليل على أنهم يتفاوتون في مقامات العلم. فعمر رضي الله عنه كان صاحب فقه عظيم، ومع ذلك خفي عليه حكم المجوس، حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت سن بهم سنة أهل الكتاب، وأنه أخذ الجزية من مجوس حجر. وخفي عليه حكم الطاعون، فأخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت، إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإن كان الناس طبعا خارج هذه الأرض فلا يدخلوا إليها. خفي عليه حكم الاستئذان، لما جاءه أبو موسى فطرق عليه 3 فلم يؤذن له فرجع، فأرسل إليه فأخبره بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. فقال: لتأتيني ببينة. فذهب أبو موسى وأتى بأبي سعيد الخدري، فشهد بمثل ما قال أبو موسى رضي الله عنهم جميعا. وهنا عمر لم يكن شاكا في خبر أبي موسى، وإنما أراد أن يعلم الناس التثبت والتبين، لأن مجالس الخلفاء يشهدها كثير من الناس، منهم العوام ومنهم من هم فوق ذلك، فإذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتجاسرون ربما يعني يقع أحدهم في رواية أمر وهو من العوام، هذا الرجل يعني من يشهد هذا المجلس قد يكون من العوام فيروي حديثا دون أن يتثبت. فأراد عمر رضي الله عنه بهذا أن يعلم الحاضرين من يشهدون مجلسه كيف يتثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الموقع من الإمامة والفضل والعلم، يتثبتون ويتأنون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قال لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكنه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إشارة لتعليم من كان حاضرا من عوام الناس الذين يشهدون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول فيما يروونه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، كيف هم نقلت الوحي إلينا ونقلت السنة إلينا، وهم بإجماع أهل السنة في عدالتهم وإمامتهم، ولكنه من باب التبين والتثبت. فإذا خفي عليه بعض الحكم فبينه، وهذه سنة ماضية في التاريخ وفي الحياة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي، قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، لكني استحييت لأن في القوم أبا بكر وعمر، فما أراد أن يتجاسر بهذا الحديث وفي القوم علية. نعم. فالشاهد بعد ذلك قالوا: حدثنا ما هي رسول الله؟ قال: هي النخلة. فالعالم قد تخفى عليه المسألة ويبين من دونه، يبين له المسألة. هدهد سليمان عليه السلام قال له: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والله تعالى في أمر المسألة التي عرضت على سليمان وداود قال: ففهمناها سليمان، مع أن الله عز وجل آتى كلا حكما وعلما، ولكن ففهمناها سليمان ابن داود عليهم السلام. وموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل ركب البحر وقطع المسافة ليلقى العبد الصالح وليظهر منه بثلاث مسائل، وليقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالعالم الكبير قد تخفى عليه المسألة، فتتعذر الإحاطة بجملة النصوص الشرعية كلها، وبالتالي فالعالم قد يفتي أو يبين حكما بناء على اجتهاده الذي قد يكون مخالفا لهذا النص الذي لم يطلع عليه، وبالتالي فإن لديه فرصة للمراجعة بعد أن يستبين له الحكم، لأن القاعدة: فلا يمنع عنك قضاء قضيته اليوم فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فهذا سبب من الأسباب في التي تقع بين أهل العلم، أن يكون الإنسان مفتيا بناء على اجتهاد، لأن النص الوارد في المسألة لم يبلغه، ولتعذر الإحاطة عند إنسان. حتى الصحابة في حفظ الأحاديث وفي روايتها متفاوتون بين راوية الإسلام العظيم أبي هريرة وبين من كان يكتب في صحيفته مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الصادقة، وبين مثل أبي سعيد جابر بن عبد الله، وهلم جرى يتفاوتون في الرواية وفي السعة والضيق. محمد بن شهاب الزهري لما كان يجمع ما تفرق من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عامل عمر بن عبد العزيز عامله بن حزم الذي ندبه ليجمع ما تفرق من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد عند عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من الأحاديث ما لم يجده عند غيرها، قال: فوجدتها بحرا لا ينزح. الناس جد متفاوتين في حفظهم واطلاعهم وتفاوتهم، وبالتالي مسألة الإحاطة. طيب، هنالك مرحلة ثانية، قد يكون النص بلغ هذا العالم أو هذا الإمام أو هذا الفقيه، ولكنه لم يعتقد صحة هذا النص، فلا يكفي مجرد بلوغ النص، ولكن لكي يكون النص في موضع الحجة والاستدلال والاستنباط وإخراج الأدلة وإخراج الدلالات الشرعية منه، أن يكون في موضع الصحة، فلم يعتقد بناء على أن الحديث فيه ضعف مما نتيجة الراوي مجهول أو سيء الحفظ أو له أوهام أو أنه متروك أو 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 غير أو أو الحديث يعني أكثر من قضية الضعف، يعني شديد الضعف أو موضوع أو غير ذلك. فلهذه الاعتبارات عدم اعتقاد هذا الإمام لصحة النص يجعله يفتي بخلافه، وهذا باب واسع نشير إليه إن شاء الله استكمالا لهذه الأسباب التي أوجبت الخلاف في الفروع بين أهل العلم في حلقة قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. رحمة الله للعالمين.
إلى حب الخير تعالى وإلى